والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجوه الثبوتية التي يستدل بها على أن العلم الإجمالي مانع من إجراء الترخيص من جريان الأصول العملية وإثبات الترخيص الظاهري في جميع أطراف العلم الإجمالي. وأشرنا في الدرس السابق إلى أن هذه الوجوه أو عمدة هذه الوجوه تتوقف على إثبات أن الحكم العقلي الذي يمنع من إجراء الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي هو حكم تمجيزي ليس معلقا على عدم ورود ترخيص من الشارع. وإلا إذا كان تعليقيا فمن الواضح جدا أن العقل حينئذ ليس بإمكانه أن يمنع من الترخيص لأنه هو معلق على عدمه فالترخيص يكون رافعا لموضوع الحكم العقلي. وبعبارة أخرى ليس هناك مضادة ومناقضة بين الترخيص وبين الحكم العقلي بالتمجيز إلا إذا كان الحكم العقلي تمجيزيا، أما إذا كان معلقا على عدم الترخيص فلا مضادة بينهما، بل يكون الترخيص رافعا لموضوع الحكم العقلي. عمدة الوجوه التي تذكر لا بد أن يفترض فيها ذلك، هي مبنية على ذلك، وحينئذ يذكر المانع الثبوتي بناء على منجزية الحكم العقلي وكون حكم عقلي تمجيزي، فتذكر هذه الوجوه لإثبات أن الترخيص لا يمكن جعله في تمام أطراف العلم الإجمالي. نذكر بعض هذه الوجوه. الوجه الأول ما يذكره المحقق النعيمي قدس الله نفسه وآخرون، خلاصة ما يذكره على أن الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي يستلزم المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، ولا يأخذ الترخيص بالمخالفة القطعية لأن المخالفة القطعية تعني المعصية، تعني معصية التكليف الواصل إلى المكلف والذي يعلم به المكلف، والترخيص في المعصية غير معقول أن يصدر من الشارع باعتبار أن المعصية قبيحة بحكم العقل، ولا يعقل أن يرخص الشارع في القبيح عقلا في الأمر القبيح. فإذا يستحيل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي لأن هذا الترخيص يعني الترخيص في المخالفة القطعية القبيحة عقلا، وهذا محال هذا الوجه اللي ذكره. جريان الأصول العملية في تمام أطراف العلم الإجمالي هذا ترخيص في المخالفة القطعية العملية القبيحة بحكم العاقل فيمنع الترخيص في تمام الأطراف، يمنع يكون مانع هذا من ماذا؟ من الترخيص في تمام الأطراف. هذا الوجه واضح أنه مرجعه إلى دعوة التضاد بين الترخيص في تمام الأطراف وبين حكم العاقل. لماذا؟ لقبح المعصية، حكم العاقل بأن المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم بالإجمال قبيح، لأن الترخيص يصطدم مع هذا الحكم العقلي بقبح المعصية فيكون ممنوعا منه، يكون محالا، الترخيص يكون محالا. لماذا يكون محال؟ لأنه يصطدم مع الحكم العقلي بقبح ماذا؟ بقبح المعصية. وحيث أن الترخيص في تمام الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية للتكليف الواصل للمكلف، قال قدير. لماذا؟ لأنها معصية، والمعصية قبيحة، فيكون الترخيص مضادا ومناقضا لهذا الحكم العقلي. إذن الترخيص يمنع لأنه يصطدم مع الحكم العقلي، هذا المهم نثبته. بناء على هذا، من الواضح أن هذا الوجه عندما يبدأ التضاد بين الترخيص في تمام الأطراف وبين الحكم العقلي، واضح أنه يبتني على افتراض أن الحكم العقلي حكم تنجيزي، يبتني على افتراض أن الحكم العقلي حكم تنجيزي، حينئذ يصح دعوى المضادة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين هذا الحكم العقلي التنجيزي، فيمنع الترخيص لأنه يصطدم مع الحكم العقلي التنجيزي. وأما إذا كان الحكم العقلي بقبح معصية المولى وقبح المخالفة العملية لتكليف المولى الواصل، إذا كان حكمه تعليقيا، كان حكمه معلقا على عدم وصول الترخيص من قبل نفس المولى، عدم ورود الترخيص من المولى نفسه، إذا كان معلقا على عدم ورود الترخيص، لا مرادة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين الحكم العقلي. لماذا؟ لما قلناه من أن الحكم العقلي بحسب الفرض معلق على عدم الترخيص، فيكون الترخيص رافعا لموضوعه، فلا يوجد فرضا يصطدم فيه هذان الحكمان، لأنه مع فرض الترخيص لا موضوع للحكم العقلي، ومع عدم الترخيص يكون الحكم العقلي ثابتا دون الترخيص، إذا لا مضادة بينهما. فالتضاد الذي يدعيه في المقام بين الترخيص في تمام الأطراف وبين الحكم العقلي مبني على افتراض أن الحكم العقلي حكم تنجيزي. عندما يكون تنجيزياً يعني ثابتاً حتى مع ورود الترخيص، يعني العقل يحكم بقبح مخالفة المولى وقبح المعصية حتى مع طرد ورود الترخيص من قبل نفس المولى، في حال لا إشكال في أن الترخيص يكون مضاداً للحكم العقلي ومصطدم معه، فيمتنع الترخيص لأنه يضاد ماذا؟ يكون مضادا للحكم العقلي التنجيزي. فإذا نفس هذا الوجه لإثبات امتناع الترخيص في تمام الأطراف وعدم جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، هو يبتني على افتراض أن الحكم العقلي بقبح المعصية، الحكم العقلي بقبح المخالفة العملية القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، هذا حكم شنو؟ تنجيزي وليس حكما تعليقيا. الوجه الثاني الذي يذكر، فإذا نكتفي هذه عرضنا إثبات هذا المطلق، هو أن دعوى وجود مانع ثبوتي في محل الكلام يبتلع على نقطة ماذا؟ أن الحكم العقلي في المقام حكم شنو؟ تنجيزي. الوجه الثاني اللي يذكر هو ما في الكفاية، المحقق الخراساني في الكفاية في هذا البحث ذكر كلاما يفهم من كلامه لأنه يدعي استحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف، بل يفهم من كلامه استحالة جعل الترخيص حتى في بعض الأطراف اللي هو فعلا مو محل كلامنا، سيأتي الكلام عنه في المقام الثاني في الآخر. يفهم من كلامه يدعي استحالة جعل الترخيص في تمام الأطراف باعتبار أن هذا الترخيص يكون مضاد لنفس التكليف الواقع المعلوم بالإجمال. وبهذا يختلف عن ماذا هذا الوجه عن الوجه الأول. الوجه الأول كان يدعى أن هناك مغادة ومناقضة بين الترخيص في تمام الأطراف وبين الحكم العاقل. هو لا يقول أن الترخيص في تمام الأطراف مضاد لنفس التكليف الواقع المعلوم بالإجمال، لأن المواد العلم الإجمالي أن المكلف يعلم بتكليف واقعي على إجماله، يعلم بتكليف واقعي واصل إليه وإن كان مرددا ومجملا ومشتبها. هو يدعي أن هناك مضاد بين الترخيص في تمام الأطراف وبين ماذا؟ وبين التكليف المعلوم بالإجمال، التكليف الواقع المعلوم بالإجمال. وحاصل ما ذكر هو أن الحكم المعلوم بالإجمال الواصل إلى المكلف تارة يفترض بلوغه إلى مرتبة الفعلية من جميع الجهات، كما يعبر نواصل إلى مرتبة الفعلية من جميع الجهات. ولو افترض أن وصول إلى مرحلة الفعلية باعتبار العلم الإجمالي به، المهم أنه واصل إلى مرحلة الفعلية، وفسر وصوله إلى مرحلة الفعلية من جميع الجهات بأن يكون واجبا، يقول لما هو علة تامة للبعث الفعلي أو الزجر الفعلي. هكذا ضررا من إجمال التكليف واشتباه التكليف وتردد التكليف، بالرغم من اشتباهه هذا العلم الإجمالي يوصله إلى مرحلة الشمل الفعلية التامة من جميع الجهات، بحيث يكون واجب لما هو علة تامة للبعث الفعلي أو الزجر الفعلي باختلاف الموارد. تارة هكذا يفترض التكليف المعلوم بالإجمال واصل إلى مرحلة فعلية تامة من جميع الجهات، من جميع الجهات، يعني ليست هناك حالة أخرى تتوقف عليها فعلية التكليف ووصول إلى مرحلة الباحثية والزاجرية الفعلية، ليس هناك حالة مترقبة، لا تحصل في ماذا ولو باعتبار العلم الإجمالي. علم الإجمالي يوصل التكليف إلى مرحلة الفعلية، يوصل التكليف إلى مرحلة الفعلية. تارةً هكذا نفترض، وأخرى نفترض أن التكليف الفعلي، التكليف المعلوم بالإجمال ليس واصلاً إلى هذه المرتبة، ليس واصلاً إلى مرتبة الفعلية التامة من جميع الجهات، لا هو يبقى فعليته التامة متوقف على ماذا؟ على شيء آخر غير حاصل بنفس افتراض العلم الإجمالي. ولنفترض أنه تتوقف الفعلية التامة على العلم التفصيلي، وحيث أن العلم التفصيلي غير حاصل في محل الكلام بحسب الفرض، فلا يكون التكليف المعلوم بالإجمالي فعليا من جميع الجهات، بل تتوقف فعليته من جميع الجهات على العلم التفصيلي به، فما لم يعلم به تفصيلا لا تكون فعليته تامة من جميع الجهات. إذن هذان فرضان، يقول التكليف المعلوم بالإجمال إما أن نفترض أن فعليته تامة من جميع الجهات واصل إلى مرحلة الداعوية الفعلية والزاجرية الفعلية، ولو باعتبار العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي هو الذي أوصله إلى هذه المرحلة، وإما أن نفترض أنه لا ليس واصلا إلى هذه المرحلة. على الأول إذا كان فعليا تاما فعليا من جميع الجهات يقول يستحيل الترخيص لتمام الأطراف. لماذا؟ ولزوم اجتماعي حكمين فعليين متضادين، أحدهما تكليف المعلوم بالإجمال، يعني نفترض أنه فعلي من جميع الجهات، والآخر هو الترخيص الفعلي، وهما متضادان فلا يعقل الجمع بين تكليفين حكمين فعليين متضادين، يلزم هذا المحذور. إذا لا يعقل الترخيص في ماذا؟ في تمام الأطراف للزوم هذا المحذور. وهذا المحذور محذور يمنع من افتراض الترخيص في تمام الأطراف، لأنه لا يعقل جعل حكم فعلي وتكليف فعلي في أحد الطرفين مع ترخيص فعلي في كلا الطرفين، مع ترخيص فعلي في كلا الطرفين، هذا غير ممكن، لا يكون جمع بينهما. وعلى هذا يكون التكليف في هذه الحالة منجزا، يستحيل جعل الترخيص في تمام الأطراف. وهذا أن التكليف معناه أن التكليف يكون منجز وتصح العقوبة على مخالفته، فيكون التكليف العلم الإجمالي منجز علما لهذا التكليف في هذه الحالة. بل يفهم من كلام الخلاف أنه استحالة جعل الترخيص حتى في طرف واحد، ففي بعض الأطراف، حتى في بعض الأطراف مو في تمام الأطراف، وذلك باعتبار أيضا أقول مضادة، باعتبار أن هذا الترخيص في طرفين مضاد للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال على تقدير تحققه في ذلك الطرف. ما أقول في الطرف الواحد يجعل ترخيص فعلي وتكليف فعلي، أوضع بعض. نعم هذا مضادة الترخيص في أحد الأطراف مع التكليف المعلوم بالإجمال هذا على تقدير تحقق التكليف لماذا في ذاك الطرف، وحيث أن هذا التقدير محتمل أن يكون التكليف المعلوم بالإجمال متحققا في هذا الطرف الذي فرض فيه الترخيص. هذا معناه شنو؟ معناه أنه نحن نحتمل التضاد، نحتمل المضاد، والتضاد مستحيل حتى احتماله، مو فقط جزم المحال التضاد، التضاد محال حتى احتماله، احتمال التضاد هو محال، وهذا يجب ماذا؟ منع الترخيص حتى في أحد الأطراف لاحتمال التضاد. جعل الترخيص في تمام الأطراف ممنوع، لماذا؟ لأنه يستلزم التضاد المعدوم بين الحكمين الفعليين المتضادين. جعل الترخيص في أحد الطرفين أيضا ممنوع، لماذا؟ لأنه يحتمل التضاد، يعني راح يحقق التضاد احتمالا، واحتمال التضاد محال. ما معقول أن نفترض هذا احتمال التضاد، هذا أيضا محال. على كل حال كلامنا في الأول نحن كما قلنا، إذن على الفرض الأول يستحيل جعل الترخيص في تمام الأطراف، على الثاني إذا لم يكن التكليف المعلوم بالإجمال واصلا إلى حد الفعلية لم يكن، على الثاني يمكن جعل الترخيص في تمام الأطراف. ليش؟ لأنه ما عندنا تكليف فعلي من جميع الجهات، لما يصل إلى مرحلة الفعلية من جميع الجهات فلا معنى من جعل الترخيص في تمام الأطراف. تقريبا مفاد كلامه هو هذا. هذا الكلام واضح، يعني كما قلنا أنه يشتغل القضاء بين الترخيص في تناول الأطراف وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجماع، بل على فرض وصوله إلى مرحلة الفعلية التامة من جميع الجهات، سيقتضى بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجماع، مو بين الترخيص وبين الحكم العاقل بقبح المعصية وقبح المخالفة العملية التكليف المولى. يلاحظ على هذا الكلام أو يلاحظ على هذا الكلام هو أن بلوغ التكليف إلى مرحلة الفعلية التامة الموجبة للتضاد بين الترخيص وبين التكليف، تارة يكون المقصود بها هو وصول التكليف إلى درجة من الأهمية بحيث أن المولى لا يرضى بتخويته، بالرغم من ماذا؟ بالرغم من كونه غير معلوم بالتفصيل، بالرغم من كونه غير معلوم بالتفصيل، المولى يهتم به كثيرا ولا يرضى بتخويته، ويلزم المكلف بالتحفظ عليه والاحتياط من ناحيته. كانت المقصد من الفعلية معنى من هذا القبيل، أن هذا التكليف بالرغم من عدم العلم به تفصيلا، بالرغم من تردده واشتباهه، الشارع لا يرى بتخويته، يلزم المكلف بماذا؟ بالاحتياط من ناحيته، ولا يرضى بتخويته لأنه يهتم به كثيرا. إذا كان فرضنا المقصود من الفعلية التامة من جميع الجهات هذا هو المقصود بها، حينئذ لا إشكال أن ما يذكره صحيح، بمعنى أنه يستحيل جعل الترخيص في تمام الشمع في تمام الأضرار. فمو معقول أن يجعل الشارع نفسه الذي فرضنا أنه يهتم بهذا التكليف بالرغم من اشتباهه وتردده يهتم به اهتماما بحيث لا يرضى بتخويته، بحيث يلزم المكلف بالتحفظ عليه والاحتياط من ناحيته، لا يقل أن نفس هذا المولى يرخص في ماذا؟ يرخص في ماذا؟ في مخالفة، يرخص في كف التحفظ اتجاهه. ما يقل أن يجعل الترخيص في تمام، يجعل الشارع الترخيص في تمام الأطراف الذي يعني مايا عدم اهتمامه بالتكليف المعلوم بالإجماع، الذي يعني هو عدم التحفظ على ماذا؟ على هذا التكليف المعلوم بالإجماع، بينما فرضنا أن ماذا؟ أن هذا التكليف واصل إلى مرحلة الفعلية، والمراد بالفعلية هو هذا الشيء، المراد بالفعلية أن يصل التكليف إلى درجة بحيث يهتم به الشارع، أن هذا التكليف مما يهتم به الشارع ويريد الشارع من المكلف، ويريد المكلف أن يتحفظ عليه حتى مع اشتباهه، يعني يأمره بماذا؟ بالاحتياط من ناحيته، حتى يدرك ماذا؟ يدرك ذلك التكليف الذي يهتم به. قبال عنه ليس من المعقول مع هذا الافتراض أن يجعل ماذا؟ أن يجعل ترخيص في تمام الأطراف، وصحيح الترخيص في تمام الأطراف يكون محالا مع هذا الافتراض، لكن هذا الافتراض في نفسه، كأنه ليس هو محل الكلام، خروج عن محل الكلام. نحن نتكلم، لا نتكلم عن تكليف فرضنا عن ماذا؟ عن عدم إمكان جعل الترخيص فيه. لا نتكلم عن تكليف هذا القديم، لا نتكلم عن موضوع كلامنا ليس هو التكليف المعلوم بالإجمال الذي فرغنا عن عدم إمكان جعل الترخيص في أطراف ذلك العلم الإجمالي من ناحيته. ليس مع كلامنا هذا، نحن نتكلم عن تكليف معلوم بالإجمال، موضوع الكلام موضوع البحث تكليف معلوم بالإجمال. نتكلم هنا عن إمكان جعل الترخيص في مخالفته أو عدم إمكانه، كلامنا هذا. بعبارة أخرى، أن العلم الإجمالي هل هو حال الشك البدوي أو لا؟ حال الشك البدوي أو لا؟ نتكلم بهذا الكلام. هل يمكن جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي مع العلم الإجمالي بالتكليف؟ على معنى أنه ما قاعد نفرغ في مرحلة سابقة عن أن التكليف المعلوم بالإجمال واصل إلى مرحلة من الفعلية بحيث يهتم به الشارع ويطلب من المكلف التحفظ عليه ولا يرخص فيه إطلاقا، ومعنى فرغنا عن عدم إمكان الترخيص في ماذا؟ في مخالفة هذا التكليف المعلوم بالإجمال. إذا نبحث عن ماذا في المقام؟ عن أي شيء نبحث؟ افترضنا فرضان، ماذا؟ أن هذا التكليف لا يرضى الشارع بماذا؟ بالترخيص فيه. لماذا؟ لأنه يهتم به، أمر المكلف التحفظ عليه، أمره بالاحتياط من ناحيته. يعني فرضنا مسبقا ان هذا التكليف هو لا يعقل جعل الترخيص في ماذا؟ في مخالفته من قبل الشارع. لما نتكلم عن ماذا فعلا؟ نحن محل كلامنا هو ماذا؟ هل يمكن جعل الترخيص في تمام الاطراف او لا يمكن؟ هذا محل كلامنا. اذا لابد ان نفترض ان موضوع الجعل والتكليف لم نقرر عن ماذا؟ لم نفترض فيه عدم إمكان جعل الترخيص في أطرافه في مخالفته، هذا مع الكلام. أما لم نفترض أن هذا التكليف لا يعقل جعل الترخيص من قبل الشارع في مخالفته مسبقا ثم نتكلم، هذا قضي عن محل ذلك، هذا مع الكلام. وبعبارة أكثر وضوح، أن محل البحث هو أن هذا التكليف المعلوم بالإجمال هل هو واصل إلى هذه المرحلة أو ليس واصل لها؟ هم على كلامنا هذا، أن التكليف المعلوم بالإجمال هل حال التكليف المعلوم مثلا بالتفصيل أو حال التكليف المعلوم المشكوك بالشكل البديل؟ هل التكليف المعلوم بالإجمال واصل إلى هذه المرحلة من الفعلية بحيث المولى لا يرضى بتفويته ويستحيل ان يرخص في مخالفته؟ هل هو كذلك او لا؟ هو ليس كذلك، هذا هو حال التكليف المشكوك بالشكل شنو؟ البدوي. مع كلامنا هذا، اذا لا يجب ان نفترض مسبقا ان التكليف هو ماذا؟ هو تكليف لا يعقل ان يرخص الشارع في مخالفته. ماذا قبل ان محل الكلام صاحب الكفاية كأنه افترض مسبقا أن التكليف هذا من نوع خاص، طبعا بناء على تفسير الفعلية في كلامه بهذا التفسير، أن المقصود بالفعلية في كلامه هو هذا المعنى، أنه واصل إلى مرحلة من الاهتمام بحيث الشارع لا يرضى بتكليفه ويأمر المكلف بالاحتياط من ناحية إلى آخر ما ذكر. هذا إذا أريد الفعلية هذا المعنى، أما إذا أريد الفعلية لا شيء آخر، أن التكليف فعلي، نفترض كون التكليف فعلي، يعني شنو نفترض كون التكليف فعلي؟ يعني التكليف في حد نفسه هو فعلي، فعلية مو بلحاظ اهتمام المولى به أكثر من غيره، ويريد المولى التحفظ عليه ويأمر بالاحتياط من ناحيته. لأن مبادئ هذا الحكم التكليفي مبادئ فعلية، مبادئ موضوعة فعلية، المقصود بهذا المعنى التكليف الواقعي له مبادئ، فهو فعلي من ناحية المبادئ، فعلي من ناحية الموضوع، فعل المواهب أخرى، هو في حد نفسه هو واصل إلى حد الفعلية. إذا كان هذا هو المقصود فحينئذ دعوى عدم إمكان الترخيص، عدم إمكان جعل الترخيص في تمام الأضرار، هذه محل كلام وليست واضحة. من قال أنه لا يمكن جعل الترخيص في تمام الأضرار في حكم واقعي، في حكم واقعي فعلي، فعلي بأي معنى؟ بمعنى أنه فعلي بمراده، فعلي بموضوعه. من قال أنه لا يمكن جعل الترخيص في تمام الأضرار بحيث أن وصول الحكم إلى مرحلة الفعلية يوجب استحالة جعل الترخيص في تمام الأضرار، لأن هذا كلام في الحقيقة مبني على ماذا؟ على أن موضوع الحكم الظاهري هل هو محفوظ في مواد العلم الإجمالي أو لا؟ في موارد التكليف المشكوك من شك البدء لا إشكال في انحقاق موضوع الحكم الظاهري، بلا إشكال. لكن هل موضوع الحكم الظاهري محفوظ في موارد العلم الإجمالي أو لا؟ هذا الكلام يبتني على ماذا؟ على أنه غير محفوظ، غير محفوظ، كما هو الحال في موارد العلم التفصيلي كما هو المعروف. موارد العلم التفصيلي لا موضوع للحكم الظاهري. العلم الإجمالي غير المنتديد علم التفصيل أو المنتديد الشك البديل. موضوع الحكم الظاهري فيه محفوظ أو لا؟ إذا قلنا أن موضوع الحكم الظاهري كما سيأتي الحديث عن هذا المطلب، حينئذ هذا الكلام لا يكون تام، ولا يمكن أن نحكم باستحالة الترخيص الظاهري في تمام الأضرار، لأنه يراد ماذا؟ يراد هذا التكليف، يراد حكم العقل، يراد حكم العقل هذا الظاهر، فيراد هذا التكليف المعلوم بالإجمال الواصل إلى مرحلة الفعلية بهذا المعنى، بمعنى أنه فعلي في حد نفسه، يجب حال عالم المزاحمة مع شيء آخر واهتمام الشارع به. لا يمكن أن يقال بأنه محفوظ موضوع الحكم الظاهري في أضرار العلم الإجمالي محفوظ، وهذا لا يصير لنا أن نحكم باستحالة جعل الترخيص الظاهري في تمام أضرار العلم الإجمالي من جهة مضادة مع ماذا؟ مع التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال. انتهى الوقت. الرأي الثالث المحقق العراقي نستعرض إن شاء الله، وبعدين نستعرض مطلب السيد الخوي قدس الله نفسه وصلى الله عليه وسلم.